بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله الباب التاسع: باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان. وهذا الباب قد تقدم في شرح الأبواب قبله، ولكن المؤلف جعل له بابا وذكر له أحاديث أو حديثين. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. ورواه النسائي من حديث جابر وقال: فقال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت أهللت. قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي وهو منيخ بالبطحاء فقال: بما أهللت؟ قال: قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كلاهما بنفس اللفظ. قال: سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. متفق عليه. ومعنى هذا أن الذي لا يسوق معه الهدي من الميقات لا يجوز له أن يحج قارنا، ولهذا أمره أن يتحلل لأن ما عنده هدي، ولو كان قد نوى أن يكون كحج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم حج قارنا، لكنه فقد الهدي فأمره أن يتحلل وأن يجعلها عمرة فيحج متمتعا. وفي لفظ قال: كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره أخرجاه. قال الشرح: تقدم في باب بيان الأنساك ما دل عليه هذان الحديثان، وهو أن الأنساك المعتمدة ثلاثة، وأضاف بعضهم هذين: من أحرم مطلقا ومن علق إحرامه بإحرام غيره، وأنه يجوز الإحرام كإحرام شخص وكذا الإحرام على الإبهام يعني المطلق، ثم يصرفه إلى ما شاء، وعلى ذلك قول الجماهير. وقد تقدم نقل النووي الاتفاق على جوازه. وعند المالكية والكوفيين لا يصح الإحرام على الإبهام. قال ابن المنير: وكأنه مذهب البخاري، حيث أشار في صحيحه عند ذكر الحديثين والترجمة لهما إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن. وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام، فلا يصح ذلك، وهذه مسألة خلافية، والظاهر أن قول الجماهير أقرب، والله أعلم. ما هو قول الجماهير؟ أنه يجوز. طيب، لكن هنا نستفيد فائدة، وهي أن المسألة ليست بالإجماع أن هذا الإهلال صحيح، وتقدم لنا أن النووي نقل الاتفاق. ونستفيد فائدة ثانية، هو أن النووي رحمه الله تعالى إذا نقل الاتفاق قد يكون أحيانا اتفاق الشافعية فقط، فلا تغتر بما ينقله النووي بالاتفاق مطلقا حتى تنظر ما يقول الآخرون، فإن وجدتهم قد نقلوا الإجماع فاعلم أنه إجماع العلماء جميعا، وإلا فقد يكون اتفاق الشافعية. وكم من اتفاقات ينقلها النووي وتجد من يخالف. وأحيانا أيضا فائدة أخرى، وهي أن النووي رحمه الله تعالى مع بعض أهل العلم لا يرى خلاف الظاهرية، النووي وبعض أهل العلم لا يرون خلاف الظاهرية، فإذا وجد مسألة خالف فيها ابن حزم يقول بالاتفاق أو بالإجماع، أو مسألة خالف فيها داود الظاهري ينقل فيها الاتفاق، لأنه لا يعتبر بخلاف الظاهرية. وهل هذا صحيح أم أنه معتبر خلاف الظاهرية؟ معتبر، نعم، عند جماهير العلماء. قال: قوله امرأة من قومي ثم أتيت امرأة من قومي، في رواية امرأة من قيس، وفي رواية من نساء بني قيس. قال: واستظهر الحافظ أن المراد بقيس والد عبد الله بن قيس، فلعلها زوجة بعض إخوانه والله أعلم. طيب، ولو كانت زوجة بعض إخوانه يحل لها أن تمشط شعره وتغسل رأسه؟ أليس هذا دليل لأصحاب القلوب النظيفة الذي يقولون قلوبنا نظيفة؟ يجلس مع زوجة أخيه ويقول قلبي نظيف. ها عندك، هذا في حجة الوداع، انتبه، القصة في حجة الوداع. عندك يا مسعود؟ نعم، قد تكون من محارم. هذا الأصل، أننا نحمل الحديث على الأدلة المحكمة، فقد تكون من محارم. كيف زوجة أخيه من محارم؟ قد تكون أختا له من الرضاعة، قد تكون أختا له من الرضاعة أو نحو ذلك. المهم له بها صلة قرابة تصير يعني محرما له. ثم إن هذا الذي ذكره الحافظ استظهار، ما عليه دليل صريح أنها زوجة أخيه، هي من أسرة أبيه عبد الله بن قيس، من أسرة بني قيس، من بيت قيس، فقد تكون محرما من أهل البيت، ممن هي من محارمه، فلا يكون دليل على جواز أن تأخذ المرأة بشعر الرجل تغسل له وترجع كأنها محل الكوافير. ما لك قال هذه من الأسرة، من القبيلة، بنت عمي، بنت أخ، بنت فلان، وهكذا. لا، هذا لا يصح، ولا يكون هذا دليل، لأن ما في تصريح في هذا، والأصل أنه يرد للأدلة المحكمة. قال: وفي الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا بالبقاء على إحرامه، وأمر أبا موسى بالتحلل، والسبب أن عليا ساق معه الهدي وأبو موسى لم يسق الهدي، وهذه المسألة واضحة وقد تقدمت. قال الباب العاشر: باب التلبية وصفتها وأحكامها. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. وكان عبد الله، تنبه هذه الزيادة، يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. متفق عليه. وقد جاء أن عمر كان يزيد هذا في روايات في الصحيح، أن عمر هو الذي كان يزيد هذا. قال أهل العلم: فقد يكون ابن عمر استفاده من أبيه، سمع أباه يقول هذا الألفاظ فقالها بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية، مثل حديث ابن عمر. قال: والناس يزيدون، يعني بعض الصحابة، والناس يزيدون ذا المعارج، أي لبيك ذا المعارج، ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول شيئا. رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. قال: وعن السائب بن خلاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه الخمسة، وأيضا صححه الألباني، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله. قال: وعن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى. أيش المراد بالجمع هنا؟ من جمع إلى منى، عند الهكب، الحكب، من جمع إلى منى، مزدلفة، أحسنت، من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه الجماعة. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، رواه الترمذي. قال الشيخ الألباني: الصحيح فيه أنه موقوف، يعني أن الذي كان يمسك عن التلبية عند استلام الحجر من هو؟ ابن عباس، وليس مرفوعا. كيف عند استلام الحجر؟ يعني لا يتوقف عن التلبية حتى يبدأ بالطواف، أول ما يبدأ بأول شوط يتوقف، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة. قال في الشرح: قوله لبيك معناها إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، أي إن أنا مجيب لك ومقيم على طاعتك، والتثنية فيها المقصود بها مطلق التكثير، فهي ملحق بالمثنى وليس المراد مرتين، يعني ليس المراد أجيبك مرتين فقط، لا، وإنما المراد أني أجيبك كثيرا. طيب، قال ابن عبد البر: قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج. متى أذن؟ من يذكر لنا الآية؟ قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قوله: إن الحمد بكسر الهمزة وفتحها، إن الحمد وأن الحمد، والكسر أجود عند الجمهور. لماذا أجود؟ وتكثير الجمل في باب المدح والثناء أحسن. كيف تكثير الجمل؟ هذا يفهمه الذين درسوا في القطر في ابن عقيل، لأنه بالكسر معناه أنها جملة جديدة، جملة من اسم من حرف واسم وخبر. وأما الفتح فإنها تؤول بمصدر، فهم يقولون عند المدح والثناء التفصيل والتكثير أحسن، ولهذا يقولون في باب إثبات الأسماء والصفات التفصيل، وفي باب النفي الإجمال، وهكذا هنا، لأن إن المكسورة تختلف عن أن. طيب، قوله: والنعمة لك والملك، المشهور نصب النعمة والنعمة، وأيضا والملك والملك، ويجوز الرفع، والنعمة على الابتداء والخبر محذوف، والنعمة هي لك، أو والنعمة أي وإن النعمة، فيجوز النصب والرفع. قال: مسألة، ما حكم التلبية؟ التلبية من أصلها ما حكمها؟ هذه المسألة فيها أقوال. الأول أنها سنة، وهو قول الشافعي وأحمد والحسن بن صالح بن حي، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، قالوا الرسول لبى، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على إيش؟ على السنية والاستحباب. القول الثاني أنها واجبة، وهو قول المالكية وبعض الحنفية وبعض الشافعية، واستدلوا بحديث السائب بن خلاد في الباب. ما هو حديث السائب؟ أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. إذن التلبية فيها أمر، كيف يقال مستحبة؟ ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. طيب، حديث لتأخذوا عني مناسككم، هل يدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الحج واجبة؟ الجواب لا، كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها واجبة، خلافا لمن؟ خلافا للشوكاني، مر معنا هذا في الصلاة. لكن بعض الأفعال في الحج إذا اقترنت بأمر مع قول لتأخذوا عني مناسككم تصير واجبة، أما مجرد فعله مع هذا الحديث لتأخذوا عني مناسككم لا يدل على الوجوب، وإلا لكانت أفعال الحج من أولها إلى آخرها واجبة، ما في سنن. هذا الباب قد جاء فيه الأمر: أمرني أن آمر أصحابي. إذا كان الأمر برفع الصوت بالتلبية واجب، فكيف بالتلبية من أصلها؟ التلبية من أصلها من باب أولى. قال: ثم اختلف هؤلاء، أي الذين يقولون بالوجوب، فمنهم من أوجب الدم بتركها ومنهم من لم يوجب الدم، يعني قالوا من ترك التلبية عليه دم، وبعضهم قال لا ما يلزمه الدم. القول الثالث أنها شرط لصحة الإحرام، وإذا كانت شرط لصحة الإحرام فهي شرط لصحة إيش؟ الحج، لأنه لا حج بلا إحرام، الإحرام ركن، فإذا كان الإحرام فاسد بدون التلبية فالحج فاسد. هذا القول الثالث. قال حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض المالكية، وهو قول أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاووس وعكرمة. ابن حزم رحمه الله هنا يقول هي فرض ولو مرة واحدة. ابن حزم يعني مشى على القول الثالث، إلا أنه قال لو قالها مرة خلاص سقط عنه الفرضية. والأقرب من هذه الأقوال الثاني، ما هو الثاني؟ أنها واجب، لحديث السائب بن خلاد. طيب وهل يلزم الإنسان بتركها الدم؟ قال والدم يلزم به من تركها طوال حجه والله أعلم، يعني الذي ما يلبي أبدا حتى ينتهي من الحج أولا آثم، ثانيا عليه دم، لحديث ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. انتهينا من هذه المسألة الأولى في التلبية. المسألة الثانية، ما حكم الزيادة في لفظ التلبية على ما ورد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا في البخاري ومسلم هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يجوز أن نزيد على هذه الألفاظ؟ قال هذه مسألة خلافية فيها ثلاثة أقوال. الأول، لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكره، ليست مستحبة ولا مكره، يعني ماذا؟ جائز، الزيادة جائز، لا نقول مستحبة ولا نقول مكره، يعني جائزة. وهو قول الشافعي وابن المنذر والصحيح من مذهب الحنابلة. الثاني، لا بأس بالزيادة، هو قول جماهير أهل العلم، واستدلوا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن زاد من الصحابة كما في أحاديث الباب. هذا قول الجمهور، استدلوا بإيش؟ أولا زيادة ابن عمر لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، وزيادة عمر أيضا، وأيضا استدلوا بحديث جابر الذي قرأناه، قال ويزيد الناس يزيدون والرسول يسمع. لكن قد يقول قائل هنا الصحابة زادوا في زمنه ألفاظا معلومة، فمن أين لنا نحن أن نزيد ألفاظ ما زادها الصحابة؟ هل ممكن الحاج الآن يأتي بألفاظ من عنده ونقول الزيادة جائزة؟ الجواب لا، الزيادة جائزة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عن الصحابة، لأنهم أقرهم رسول الله، لكن نحن من يقرنا؟ ليس معنا من يقرنا، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن تقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، هذه الألفاظ قد ثبتت. القول الثالث، الكراهة، يعني أنه يكره أن تزيد على تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قول مالك، وجاء عنه أنه يقول لا بأس أن يزيد فيها ما زاده ابن عمر. قال الشيخ الألباني رحمه الله في منسكه، التزام تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، وإن كانت الزيادة عليها جائزة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين كانوا يزيدون على تلبيته، وهذا هو أحسن الأقوال، أن يقال الأفضل أن نبقى على ما جاء عن الرسول، فإن شئنا أن نزيد فلنزد ما زاده الصحابة الذين أقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نأتي بزيادات من عند أنفسنا. قال مسألة، رفع الصوت بالتلبية. المسألة الأولى ما هي؟ حكم التلبية. المسألة الثانية، الزيادة على التلبية الواردة. المسألة الثالثة، رفع الصوت، هل تكتفي وتقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك وهكذا، أم لا بد أن ترفع صوتك؟ قال هذه المسألة فيها قولان، الأول أن الرفع مستحب للرجال ولا يجب، بل نقل ابن قدامة عدم الخلاف في هذا، وهذا الإجماع فيه نظر. الثاني وجوب رفع الصوت بالتلبية للرجال لحديث السائب بن خلاد في الباب. ما هو حديث السائب؟ أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، بالإهلال والتلبية. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ هل نفهم أن رفع الصوت مستحب؟ هل نفهم أن رفع الصوت مستحب يا عبد الشكور؟ عبد الشكور اسمك أنت؟ طيب عند من؟ ظاهر الحديث الوجوب. قال وعليه عمل كثير من السلف أنهم كانوا يرفعون أصواتهم. وحديث أبي بكر الصديق قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفضل الحج؟ قال العج والثج. والحديث في السلسلة الصحيحة الألباني، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان دماء الهدي والأضاحي. وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصرخون بها صراخا حتى تبح أصواتهم، وفي بعض الروايات حتى تكاد تنقطع حناجرهم. قال وهذا قول ابن حزم وداود، وهو ظاهر اختيار الألباني رحمه الله، وهو الأقرب، أي رفع الصوت بالتلبية. ولكن لا يجهد الإنسان نفسه في رفع الصوت زيادة على الطاقة لئلا ينقطع صوته وتلبيته، وهذا مجرب. إذا أهللت من مكان بعيد، يعني مثلا جئت من المدينة بسيارة، ما هو بالقطار لأن القطار سريع، لكن بسيارة، كم يحتاج إلى أن تصل مكة؟ كم يحتاج يا مسعود؟ يعني من 3 ساعات إلى 4 إلى 5، لو كان بعض السيارات تعبانة ربما 5 ساعات، ولو كنت تمشي مع بعض المجانين 2.5 ساعات 3 ساعات. طيب هذه 3 ساعات لو أن الإنسان طوال الطريق ولبيك ويرفع صوته، هل سيبقى مع الصوت حتى يصل مكة؟ سينقطع صوته. فإذا الصحيح أن الرفع واجب، لكن بحسب الاستطاعة، يرفع أحيانا ويهدأ ويخفض صوته ويستريح ويرفع تارة وتارة. هذا بالنسبة للرجال. وأما النساء فقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها وإنما تسمع نفسها. طبعا هذا الإجماع فيه نظر، ليس بصحيح، فقد روي الرفع عن عائشة وميمونة، وهو ترجيح ابن حزم واختيار الألباني أن المرأة كذلك لها أن ترفع، لكن قال الألباني ما لم تخش فتنة ومن يمنعها من ذكر الله. يعني لو كان الإنسان بسيارته مع زوجته وأولاده ورفعت زوجته صوتها بالتلبية لبيك الله، هل يجوز هذا؟ يجوز. أما أن يقال لا ترفع صوتها، أما عند الرجال الأجانب فنعم، فإنها قد تحصل من وراء ذلك فتنة. والذين يحرمون من مكان قريب، من الأماكن القريبة، قد لا يشق عليه حتى لو رفع صوته، لكن الذين يحرمون من أماكن بعيدة هؤلاء هم الذين يشق عليهم رفع الصوت. فالذي يسافر طيران مثلا كل ما فيه الوقت الذي تلبي فيه 1.5 ساعة تقريبا، من حين يقولون أنت فوق الميقات إلى أن تصل مكة بالكثير 1.5 ساعة. الذي يحرم من الطائف أيضا من سيل كبير كذلك 1 ساعة وأنت في الحرم وهكذا. لكن الذي يحرم من جحفة أو من ذي الحليفة أو يتأخر في الطريق، يعني يبيت في بعض الأماكن، ما زال المجال مفتوح له للإحرام.